وإن سبق عهد أحدهما صح عهده. من هنا إلى نهاية المسألة يذكر الشهيد رضوان الله تعالى عليه ست مسائل. المسألة الأولى هي تقدمت سابقا طبعا بصورة إجمالية تقول بأنه إذا صدق عهد الأب على عهد الجد أو انعكس الأمر، أي صدق عهد الجد على عهد الأب فالسابق هو الصحيح دون اللاحق. واستفيد هذا المعنى من الخبر المتقدم أي رواية عبيد بن الزرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل، فقال الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله. هذه الرواية تدل على أن عقد الأب إذا كان سابق على عقد الجد فعقد الأب هو الصحيح، وأما كيف تدل هذه الرواية على أن عقد الجد إذا تقدم على عقد الأب فعقد الجد هو الصحيح والمقدم؟ هذا المضمون لم يرد في الحديث. الوارد في الرواية هو أن عقد الأب إذا تقدم على عقد الجد فهو الصحيح إن لم يكن الأب زوجها، ولكن الرواية تدل على أن عقد الجد أيضا إذا تقدم على عقد الأب فعقد الجد هو المقدم وهو الصحيح. والسبب في ذلك هو أن الرواية تدل على أن عقد الجد في كل حال مقدم على عقد الأب إلا في صورة واحدة يتقدم فيها عقد الأب على عقد الجد، فإذا كان عقد الجد مقدم على عقد الأب في كل حالتين ما في هنا إلا ثلاثة حالات: حالة تقارن العقدين، حالة سابق عقد الأب على الجد، وحالة سابق عقد الجد على الأب. فإذا استثنينا صورة وهي صورة ما إذا تقدم عقد الأب على عقد الجد بقيت صورتان: الصورة الأولى التقارن، الصورة الثانية صورة تقدم عقد الجد على عقد الأب. فالنتيجة أن الرواية تدل على الأمرين، تدل على صحة عقد الأب إن تقدم وعلى صحة عقد الجد إن تقدم.
صورة إطلاق العقدين
لا، هنا فقط في صور العلم لا في صور الجد من حيث الزمان. بل يقولنا لأن الرواية تدل على أن عام الجد مقدم على عقد الأب مطلقة مطلقة. هنا ثلاثة صور تصور: صورة التقارن، صورة تقدم عقد الأب، صورة تقدم عقد الجد. قيد هذا الإطلاق الإمام عليه السلام بما إذا لم يتقدم عقد الأب فبقيت صورة. لذا الشهيد يقول وإن سبق عقد أحدهما صح عقده. لما ذكر من الخبر قلنا كيف يدل هذا الخبر على الأمرين معا، من هذا الخبر وغير هذا الخبر. في الدرس الماضي ناقشنا في دلالة هذه الرواية على مطلوب الفقهاء، ولكن لا يتصور أن رواية أخرى ما موجودة تدل على هذه الفتوى. هناك عدة روايات تدل على هذه الفتوى، وهي أن عقد الجد مقدم على عقد الأب مع التقارن، لكن في خصوص هذه الرواية دلالة هذه الرواية على المطلوب احنا ناقشنا، وإلا روايات أخرى موجودة تدل على المطلوب دلالة هذه الرواية. بل هذا على المناقشة كما ذكرنا أمس. يقول لما ذكر من الخبر، ولأنهما مشتركان في الولاية، أي الولاية ثابتة للأب على البنت وللجد على البنت، فإذا سبق أحدهما يعني إذا سبق الأب على الجد أو سبق الجد على الأب وقع صحيحا، فالعقد السابق هو الصحيح، فامتنع الآخر. بعد ما يمكن الثاني أن يزوج البنت المزوجة التي هي ذات باع. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا زوجها في الواقع يعني زوج البنت الأخوان، لهذه البنت أخ كبير وأخ صغير، الأخ الكبير زوج هذه البنت من رجل والأخ الصغير زوج هذه البنت من رجل، يعني زوج الأخت في الواقع. الأخ الكبير زوج الأخت من رجل والصغير من رجل آخر. هنا أربعة صور أو خمسة صور تتطور. الصورة الأولى أن يكون الكبير والصغير كل منهما وكيل عن الأخت، هذا وكيله وهذا أيضا وكيل. إذا كان الأكبر وكيل والأصغر أيضا وكيل، تارة يقترن عقد الأكبر مع عقد الأصغر، والمفروض أن هذا وكيل ذاك أيضا وكيل، واقترن عقد الأكبر مع عقد الأصغر في الزمان، فهل هذا العقد يكون صحيح أم لا؟ في هذه الصورة هذا العقد وذاك العقد كلاهما باطل، والسبب في ذلك أن هذا وكيل ذاك أيضا وكيل. ترجيح عقد هذا الأخ على ذاك الأخ أو ذاك الأخ على هذا الأخ ترجيح بلا مرجح. نعم إذا كان هذا وكيل والآخر عقد فضولة، عقد الوكيل مقدم على العقد الفضولي، لكن المفروض أن هذا أخ وذاك أخ، هذا وكيل وذاك وكيل، وعقد هذا الأخ قارن زمانا مع عقد ذاك الأخ، فلما يقدم هذا العقد على ذاك العهد؟ اللهم إلا أن تقول باعتبار أن الأكبر أكبر فعقد الأكبر مقدم على الأصغر، لكن هذا رأي ذهب إليه بعض الفقهاء وهو رأي شاذ، لأن الأخ بالنسبة للأخت بمنزلة الأجنبي، لا ولاية للأخ على الأخت سواء كان هذا الأخ أكبر أصغر متوسط أو غير ذلك، ومنزلة الأجنبي. يعني حجية عقد الأكبر هنا ليست إلا من جهة أنه وكيل، لولا هذه الوكالة اعتبرنا هذا الأخ الأكبر إنسان فضولي أجنبي أصلا. وعلى كل لا يوجد مرجح لعقد الأكبر على عقد الأصغر في هذه الصورة، ونحكم ببطلان العقدين معا. هذه صورة. وأما إذا فرضنا التقارن مع عدم كون هذا وكيل وعدم كون ذاك وكيل، يعني هذا عقد فضولي ذاك أيضا عقد فضولي آخر، هل نحكم بالبطلان أيضا بالنسبة للعقدين؟ لا، في صورة الفضولية تكون البنت يعني الأخت في الواقع مخيرة، إن شاءت أجازت هذا العقد، وإن شاءت أجازت هذا العقد، وإن شاءت أبطلت العقدين. إذن فرق بين صورة الوكالة وصورة الفضولية. إذا كان فضوليين يثبت التخيير للأخت، وأما مع كون الأكبر والأصغر كلاهما وكيل عن الأخت في هذه الصورة حكمنا بالبطلان. هاي صورتين، صورة الوكالة من الجانبين مع الاقتران، صورة الفضولية من الجانبين مع الاقتران. صورة أخرى وهي إن لم يحصل تقارن في الواقع بين العقدين، تقدم هذا العقد على ذاك العقد، تارة يكون الأكبر وكيل والأصغر أيضا وكيل، وعقد الأكبر تقدم زمانا على الأصغر أو الأصغر تقدم زمانا على الأكبر، فعقد الوكيل المتقدم زمانا على عقد الوكيل الآخر هو الصحيح، لأنه بعد عقد هذا الوكيل لا يبقى مجال لعقد الآخر. وتارة فضولية من الجانبين، يعني هذا العرش متقدم زمانا على ذاك العرش، لكن هذا فضولي ذاك أيضا فضولي. في هذه الصورة ما هو الحكم؟ الحكم هو إن شاءت أجازت هذا العقد، وإن شاءت أجازت هذا العقد، وإن شاءت أبطلت العقدين. وأما إذا كان أحدهما وكيل والآخر فضولي يصح عقد الوكيل ولا يصح عقد الفضولي، ليس الفضولي. لاحظوا العبارة، يقول ولو زوجها الأخوان برجلين فالعقد السابق منهما إن كان أي الأخوان وكيلين، لما ذكر في عقد الأبوين، ما ذكر في الجملة لأنهما مشتركان في الولاية، فإذا سبق أحدهما وقع صحيحا فامتنع الآخر. طبعا هنا غيروا لأنهما مشتركان في الوكالة، هناك الولاية ها هنا الوكالة، لما ذكر في عقد الأبوين. هاي صورة. وإلا يكون وكيلين مع سبق أحد العقدين على الآخر فلتتخير المرأة ما شاءت منهما كما لو عقد غيرهما فضولا. هاي صورتك. لكن إذا كانت الفضولية من الجهتين وتقدم هذا العقد على ذاك العقد، يستحب للأخ أن تجيز عقد الأخ الأكبر دون الأصغر، لكن بشرط اجتماع شرائط الكمال في الزوج الذي عقده أكثر من اجتماع هذه الشرائط في الزوج الذي بل انتخبه الأصغر. وأما إذا انعكس الأمر فيستحب أن تجيز عقد الأصغر لا الأكبر، أي بالعكس. يقول ويستحب لها إجازة عقد الأخ الأكبر مع تساوي مختارهما، يعني مختار الأكبر والأصغر، يعني الزوج المختار في الكمال مع التساوي أو مع رجحان مختار الأكبر، ولو انعكست يعني ترجح مختار الأصغر على الأكبر فالأولى ترجيح الأكمل وهو مختار الأصغر، فإن اقترنا في العقد، هذا يعني الصورة الثالثة، إن اقترنا في العقد قبولا، طبعا الاقتران يكون بالاقتران في القبول لا الإيجاب، بطل لاستحالة الترجيح والجمع، لا الجمع بين العقدين ممكن، لأن نقول هذا العقد صحيح هذا العقد صحيح كما هو واضح، ولا الترجيح يمكن لاستحالة الترجيح والجمع إن كان كل منهما وكيل. والقول، وهذا القول للشيخ الطوسي في النهاية، والقول بتقديم عقد الأكبر هنا أي مع فرض الوكالة من الجانبين ومع فرض الاقتران بين العقدين زمانا، القول ضعيف لضعف مستند هذا القول من العقل والناقل. وإلا يكون وكيلين، صورة رابعة، وإلا يكون وكيلين يعني لم يكن الأكبر والأصغر معا وكيلين، لا كان هذا وكيل دون ذاك، صح عقد الوكيل منهما لبطلان عقد الفضولي بمعارضة عقد الصحيح، يعني لما عارض العقد الصحيح العقد الفضولي يكون عقد الوكيل هو المقدم على عقد الفضولي. هاي أربع صور. الصورة الأخيرة والخامسة، ولو كان فضوليين والحال أن عقديهما اقترنا تخيرت في إجازة ما شاءت منهما وإبطال الآخر أو إبطالهما. هاي خمسة صور، يعني خمسة مسائل بإضافة المسألة الأولى، ست مسائل صارت. المسألة العاشرة، هل للأم الولاية على البنت أو على ابنها فتزوج ابنها أو بنتها مثلا أم ليس لها ذلك؟ طبعا الرأي المعروف بين الفقهاء باستثناء ابن الجنيد الفقيه الإسكافي من قدماء أصحابنا رضوان الله تعالى عليه، الكل يقول بأنه لا ولاية للأم. طبعا مرة أخرى هم ذكرنا بأن آراء ابن الجنيد قريبة المخرج من آراء العامة، ونسى إليه أنه كان يقول بالقياس، ويقول الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في ترجمته لابن الجنيد بأن هذا الرجل بما أنه كان يقول بالقياس لذا أعرض الأصحاب عن كتبه، تحريم صار علمي عليه، كل الكتب أعرضوا عنها عصارة. على كل
نزل إليها القول بالقياس على أن في النسبة شكوك والقضية تحتاج إلى دراسة. على كل آراء ابن الجنيد قريبة من آراء العامة، وفي هذه المسألة وافق العامة وخالف الشيعة وأفتى بثبوت الولاية للأم على الابن أو البنت، لكن الرأي المعروف والمشهور بين الفقهاء هو أنه لا ولاية للأم على الولد. على كل إذا زوجت الابن أو البنت في نفوذ هذا العقد الصادر من الأم لابد من إجازة الابن أو البنت، إن أجاز صح عقد الأم وإلا فلا. فإذا كمل الولد أو كملت البنت ولم يجيز الطلاع عقد الأم، ما هو التكليف حينئذ؟ طبعا العقد يبطل بلا إشكال، لكن بعض الفقهاء أفتى بأن الأم يجب عليها أن تدفع مهر هذه البنت من نفسها، يجب عليها أن تدفع المهر. بعض الفقهاء يقول كل المهر، بعض الفقهاء يقول بعض المهر. على كل ما الدليل على ذلك؟ تنقلنا بالكل أو بالبحث حتى ما الدليل على دعوة أنه كل مهر؟ قيل بأنه لتفيتها عيها البغ فغرورها دعوى الوكالة. أولا لم دعت الوكالة هذه الأم، هذه الأم جاءت لتزوج ابنها مثلا من هذه البنت، ادعت لهذه البنت أنني وكيل عن ابني، فغرها بدعوى الوكالة وأضرها. ثانيا فوت عليها البغ، طبعا هذا الدليل عجيب. تفويت اولا ما المقصود بالبغض؟ البغض هو حق الاستمتاع في الواقع، يعني المرأة فيها خصوصية الامتاع للرجل، هاي القابلية موجودة في المرأة، وهذه القابلية طبعا تسوى وتثمن بالمال بلا اشكال. خب هذه الامرأة تقول بانك عقدتي علي لابنك، صحيح؟ الان ابن بعد 5 سنوات جاي يقول بانه لا انا ما اجي، انزين 5 سنوات هاي مالية راحت من ايدي انا، يعني في خلال هاي 5 سنوات حق الامتاع لو كان يعني يمكنني ان اضع هذا الحق في اختيار الاخرين لحصلت على اموال. بلي يعني هذا الشيء هذا المعنى يثمن بالمال لدى العرف بلا اشكال. هذا الاستدلال لا بأس به، يعني لو سلمنا أنه صحيح لا بأس به، فيما إذا كانت الأم عقدت للابن على البنت. وأما إذا انعكس الآن، يعني عقدت للبنت على الابن الأجنبي، هل يعني بنت هذه الأم تطالب المهر من الأم؟ على كل الشهيد يقول، الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه يقول بأن حق البغض طبعا مضمون هو للبنت بلا أشكال مضمون، ولكن مو في كل الحالات مضمون. أولا بشرط الاستيفاء، يعني الرجل إذا استوفى هذا المعنى أي البغض، يعني إذا استمتع يكون يدفع فلوس، أما إذا استمتاع ما موجود، استيفاء لهذا المعنى ما موجود، لما يدفع المال أو لما تدفع هي المال، يعني الأم. البغض لا يضمن إلا مع الاستيفاء، وأما إذا لم يستوفى فلا ضمان. يعني إذا حصل الانتفاع العرف يثمن هذا الانتفاع بمال، إذا حصل الانتفاع يعني رجل استمتع بامرأة العرف يقول ادفع مال. أما إذا رجل مثلا حبس امرأة في سجن لمدة سنة، هل هذه الامرأة يمكنها أن تدعي الضمان على هذا الرجل بأنك مثلا صرت سببا لعدم تمكني من جعل هذا المعنى في اختيار الرجال حتى أحصل على مثلا مال فأنت ضامن؟ قطعا لا. هذا المعنى إذا استوفاه الرجل يجب أن يضمن، أما إذا ما استوفاه لا ضمان كما مثلنا عليه. إذن القيد الأول هو الاستيفاء، ثم الاستيفاء ليس في جميع الصور. إذا رجل مثلا زنى بامرأة وكانت راضية وليست بكارة، هل هذه الامرأة المزنبة مثلا يجوز لها أن تطالب بالمال بأداء هذا الاستيفاء؟ قطعا لا، ليس لها ذلك. تقول استمتعت بي فادفع مثلا 1000 دينار في قبال هذا الاستمتاع، قطعا لا، لأنه لا مهر لبغي. ولذا الزاني طبعا إذا يعرف الحكم الشرعي، وإن كان الزاني بل ما يهمنا الحكم الشرعي، ولكن الزاني إذا زنى بامرأة يجوز له أن يشرب وما يصيف، بل يجوز لهذا المعنى لأنه لا مهر لبغية، ولا يتصور أنه يكون ضامن لهذه الزانية، لا ما هو ضمان معنى كله ملي ملي على كل بلي. إذن الشرط الأول هو الاستيفاء، الشرط الثاني مو مطلق الاستيفاء، في بعض صور الاستيفاء يثبت الضمان بالنسبة لحق الزوج. فيما نحن في هذه الروم عقدت، لكن الاستيفاء لم يتحقق، وما عدم تحقق الاستيفاء كيف نحكم بالضمان؟ هكذا يقول الشهيد الثاني. إذن بعض الفقهاء أفتى بثبوت نصف المال، بعض الفقهاء مع الفرص وذكر بأنه لا، مو نصف المهر، كل المهر يكون تدفع هذه الأم. والسبب في ذلك أن نصف المهر إنما يثبت على الرجل إذا طلق قبل الدخول، وأما فيما نحن فيه لم يحصل طلاقه، طلاق ما حصل، الابن يعني ابن الأم أو بنت الأم لم يجيز النكاح بسبب عدم الإجازة، هذا العقد في الواقع بطل ولم يصح شرعا. ولذا في هذه الحالة الثابت هو تمام المهر، لا نصف المهر. على كل الشهيد الثاني يقول لا نصف المهر ولا كل المهر. لاحظ العبارة، يقول العاشرة لا ولاية للأم على الولد مطلقا، سواء كان هذا الولد بالغ أم غير بالغ. فلو زوجت هو يعني زوجت الابن أو زوجت ها أي البنت، واعتبر رضاهما فعل الكمال كالفضولي، يعني الأم بمثابة الفضولي. فلو ادعت الوكالة عن الابن الكامل وأنكر أي الابن الوكالة بطل العقد، وغرمت أي الأم للزوجة نصف المال لتفويتها، أي لتفويت الأم عليها على الزوجة البغ، وغرورها أي وتغررها، تغررت هذه البنت بدعوى الأم الوكالة، تغررت. قل لو أنا مثلا كنت متزوجة برجل آخر، الآن أولاد مثلا صار عندي بيت كذا فلان، معنى الفرقة قبل الدخول، يعني الافتراق قبل الدخول، والافتراق إذا كان قبل الدخول فالثابت هو نصف المهر لا تمام المهر، وقيل يلزمها جميع المهر. شيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه لما ذكر يعني تفويت حق البغض وغرورها بدعوى الوكالة، وقيل بأنه إنما ينتصف المهر بالطلاق ولم يقع طلاق، فالثابت هو كل المهر. ولرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، أكو عند أحد لمعة قديمية الطبعة القديمة؟ رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام عن رجل، الرواية زوجته أمه وهو غايب، قال النكاح جائز، يعني إن شاء الإذن أجاز وإن شاء لم يجز، النكاح ليس بلازم، النكاح جائز، إن شاء الزوج قبل وإن شاء ترك، فإن شاء ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه، المهر لازم، المهر يعني تمام المهر، ولم يقل الإمام عليه السلام نصف المهر لازم للأم، قال المهر لازم للأم، المهر لازم للأم يعني كل المهر. إذن أولا لما ذكر، ثانيا لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام. الشهيد الثاني يقول ويشكل بأن البغض إنما يضمن بالاستيفاء، هاي القيد الأول، ثانيا بالاستيفاء على بعض الوجوه لا مطلقا، والعقد لم يثبت. يعني الضمان إنما يثبت مع العقد، والمفروض أنه لم يثبت عقد فيما نحن فيه، فلم يثبت موجبه أي موجب المهر. والأقوى أنه لا شيء على الوكيل مطلقا، بل لو كان يعبر لا شيء على مدعي الوكالة كان أحسن، لأنه على الوكيل كأن الوكالة ثابتة، بينما لا دعوى الوكالة. على كل لا شيء على الوكيل إلا مع الضمان، يعني لو كانت الأم قالت للبنت أنا وكيل عن ابني أو بنتي وإن لم يجد العقد ضمنت لك المهر أو نصف المهر، مع الضمان تكون ضامن، أما إن لم تضمن فلا ضمان إلا مع الضمان، فيلزمه ما ضمنه، فيلزمها ما ضمنه طبعا.
يلزم الوكيل يعني.
مالي. وكيل. يعني المقصود هو الأم. بس. لا محل الباء الأم التي تدعي الوكالة. لا لا الكلام مقتصر فعلا على الأم. ويمكن حمل الرواية. الشهيد الثاني يقول يمكن حمل الرواية، يعني رواية محمد بن مسلم التي دلت على وجود دفع المهر لو سلم سندها، لأن السند ضعيف بسبب اشتمال سند الرواية على مجاهيل. لو سلم سندها يمكن حمل الرواية عليه، نقول الرواية حيثما حكمت بالضمان يعني بوجود دفع المهر، هذه الرواية واردة فيما إذا كانت الأم قد ضمنت للبنت في هذه الصورة، يمكن حمل الرواية على هذا الحال، وعلى هذا يتعدى
الحال.
لأن الرواية مخالفة للأصول الشرعية، صحيح؟ فيجور الآن بين طرح الرواية أو الحمل على هذا المحل، والجمع مهما أمكن والعمل مهما أمكن أولى من الطرح، لأنه أكو عندنا تأكيدات قوية من جهة الأئمة عليهم السلام بأنه إذا بلغتكم روايات عنا لم تعرفوا لها معنى فردوها إلينا ولا تلغوها، لا تقولوا هذه الرواية باطلة، فنحمل هذه الرواية على محمل صحيح أفضل من أن نقول هذه الرواية صادقة غير ساقطة غير صحيحة كذا، ولذا من هذا الباب يحمل على هذا المحمل. يقول وعلى هذا، يعني بناء على صورة الضمان، إذا ضمنت الأم على هذا يتعدى الحكم إلى غير الأم، يعني وإن كان مدعي الوكالة غير الأم أيضا الضمان يثبت مع ضمانه، يعني رجل ادعى الوكالة وقال بأنه أنا لك ضامن يحفظ الضمان حينئذ ولا يحفظ هذا الحكم بخصوص الأم. وبالغ القائل بلزوم المهر، يعني من قال بأنه يجب دفع المهر بالغ بعد فرط كيف فحكم به على الأم، يعني حكم بالمهر على الأم وإن لم تدع الوكالة. إلى هنا كان الكلام فيما إذا ادعت الوكالة وأنكر الابن الوكالة. الآن الشهيد يقول بالغ وقال بأنه وإن لم تدع الوكالة مع ذلك تكون ضامنة للمهر استنادا إلى الرواية، استنادا إلى ظاهر الرواية. ظاهر الرواية هكذا، عن رجل زوجته أمه وهو غايب قال النكاح جائز إن شاء الزوج قبل وإن شاء ترك، فإن شاء ترك ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه، وليس في الرواية أن الأم ادعت الوكالة، أصلا الرواية خالية من هذا المعنى، فيستفاد أن المهر لازم للأم سواء ادعت الوكالة أم لم تدع الوكالة استنادا إلى ظاهر الرواية، وهو بعيد، يعني هذا ما بالغ فيه هذا القائل بعد بعيد، يعني إن حكمنا بالمهر إنما نحكم فيما إذا ادعت الوكالة فقط، وهو بعيد وقريب من، يعني وقريب من هذا البعيد في البعد، هيدا لطائف كلام الشهيد، وقريب من أي من هذا البعيد حملها على دعوى الوكالة. المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه وتلميذ العلامة بعد أن عجز عن الأخذ بظاهر الرواية الحاكمة بوجود دفع الماء حمل هذه الرواية على صورة ما إذا كانت المرأة قد ادعت الوكالة. يعني الرواية لا يمكن العمل بها لأن الرواية تحكم بوجود دفع الماء، لكن لا يمكن العمل بالرواية لأنها مخالفة للأصول الشرعية. فجاء المحقق وقال بأنه بما أنه لا يمكن الأخذ بالرواية نحمل الرواية على صورة ما إذا ادعت الأم الوكالة، حينئذ يثبت عليها الماء بسبب أنها ادعى الوكالة. شهيد الآن يقول حتى هذا ثبوت الماء أو نصف الماء على الأم لا دليل عليه، هذه الرواية ضعيفة السنن ومخالفة للأصول الشرعية. فالرواية وإن لم يرد فيها لفظ الوكالة لكن الحامل على صورة الوكالة لا يحل المشكلة، يعني حتى إذا دعت الوكالة لا دليل على ثبوت المهر على الأم. لذا يقول وقريب من هذا البعيد في البعد، قريب منه في البعد حمل الرواية على دعوة الوكالة، والحامل قلنا من هو. فإن مجرد ذلك يعني مجرد دعوة الوكالة لا يصلح لثبوت المهر في ذمة الوكيل، يعني في ذمة مدعي الوكالة. الفصل الثالث في المحرمات في النسب والرضاع. طبعا المحرمات أسبابها كثيرة، من الأسباب الرضاع، من الأسباب المصاهرة، من الأسباب وضع الشبهة، من الأسباب الزنا، من الأسباب كثيرة جدا. يعني لصيرورة هذه البنت أو هذه الامرأة محرمة على الإنسان، قد تصير محرمة بنسب، برضاع، بمصاهرة، بوقف الشبهة، بالزنا، كل هذه أمور تعتبر أسباب لحرمة امرأة على رجل من الرجال، امرأة من النساء مثلا على رجل من الرجال. على كل الشهيد هنا يشير إلى النسب والرضاع ويقول وغيرهما من الأسباب، والمقصود بالغير ما شرحناه. الذكر يحرم عليه 9 أصناف من النساء، بعد ما بقى شيء 9 أصناف كلها محرمة. الصنف الأول الأم وإن علت، يعني الأم وأم الأم وأم الأم وأم الأم إلى بعد النبي آدم عليه الصلاة والسلام، أم الأم أم الأم أم الأم أهل المذرة، سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم. يعني الأم وأم الأم وأم الأم وأم الأب وأم أم الأب وأم أم الأب وأهل المذرة، يعني الشجرة تشوف أقطاها إلى أين تمتد، يعني من فوق يعني طبعا من جهة العلو. يعرف الشهيد الأم هكذا يقول وهي كل امرأة ولدته، يعني ولدت هذا الرجل، أو انتهى نسبه يعني نسب هذا الرجل إليها من جهة العلو، طبعا انتهى نسبه إليها، النسب ينتهي إلى الأم من جهة الأم وإلى الأم من جهة الأب. لذا يقول بالنسب والرضاع غيرهما من الأسباب وتوابعها، يعني وتوابع المحرمات تتكلم عنها أيضا في الفصل الثالث، يحرم على الذكر بالنسب 9 أصناف من الإناث. الأم وإن علت، وهي تعريف الأم كل امرأة ولدته أو انتهى نسبه نسب هذا الرجل إلى هذه الإمرأة من جهة العلو لا من جهة الدنو، والنسب انتهى إليها بالولادة لأب كانت أم لأم من جهة الأب ومن جهة الأم. صنف الثاني البنت، يعني بنت الإنسان وبنت بنت الإنسان وبنت بنت الإنسان وهل المجرى، وهكذا بنت الإبن وبنت بنت الإبن وبنت بنت بنت الإب وهل المجرى. يقول والبنت وبنتها وإن نزلت وبنت الإبن فنازلا وضابطهما، يعني الضابط العام في البنت وبنت الإب من ينتهي إليه نسبه، يعني كل إنسان ينتهي إلى هذا الرجل نسبه، طبعا ينتهي بالتولد ولو بواسطة بمئة واسطة
مع ذلك نحكمه بالحرمة. من المحرمات الأخت وبنت الأخت فناضلة.
من هي الأخت؟
هي كل امرأة
ولدها، يعني ولد هذه الامرأة أبواه أبوا هذا الرجل. لو فرضنا أن الرجل زيد، أخت زيد، من هي أخت زيد؟ هي الامرأة التي ولدها أبواه هذا الرجل.
الأخت هي الامرأة التي ولدها أبوا الرجل
أو أحدهما، يعني ولدها أب الرجل أو أم الرجل، لأنها أخت تارة من جهة الأب والأم، تارة من جهة الأب، تارة من جهة الأم أو أحدهما. حيث الأخت بلا واسطة أو انتهى نسبها إليهما أو إلى أحدهما بالتولد، تارة أخت تارة بنت الأخت، بنت الأخت ينتهي نسبها إلى أبوي الرجل أو إلى أب الرجل أو إلى أم الرجل. فهذا تعريف صادق ومنطبق على أخت الإنسان وبنات أخت الإنسان وبنات بنات أخت الإنسان وبنات بنات بنات أخت الإنسان وأهل المجرة.
لذا يقول أو انتهى نسبها، نسب هذه الامرأة إليهما أي إلى أبواء الرجل أبوي الرجل
أو إلى أحدهما أحد الأبوين انتهى بالتولد.
وبنت الأخ وإن نزلت، بنت الأخ محرمة على الإنسان لأن الإنسان يكون عم لهذه البنت.
وبنت بنت الأخ وبنت بنت الأخ وبنت بنت بنت الأخ وهلم جرى.
تعال المسألة واضحة إن شاء الله. وبنت الأخ
وإن نزلت كذلك، طبعا تارة بنت الأخ من جهة الأب والأم، يعني هذا أخ لي من جهة الأب والأم، تارة هذا أخ لي من جهة الأب، تارة هذا أخ لي من جهة بنات الأخ بطول المطلق محرم على الإنسان، وبنات البنات وبنات البنات إلى آخر ما ذكرناه. وإن نزل كذلك، كذلك يعني كما ذكرنا في تعريف بلي الأخت وبنات الأخت، يعني كل امرأة ولدها أبواه أو أحدهما أو انتهى نسبها إليهما أو إلى أحدهما بالتولد، نفس التعريف ينطبق على بنت الأخت.
لأب
كانت أم لأم أم لهما، يعني من جهة الأب أم الأم أم من جهة الأب والأم. ومن جملة المحرمات العمة.
صلى الله عليه وسلم.